أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله
أهلا
الرحمن
بك.
الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. قال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وعن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وعن ابن شهاب أن أم حكيم
في الحديث في مسند الشيخ بشار قال: بل لك تسيير 4 أشهر.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال وعن ابن شهاب قال ابن شهاب ولم يبلغنا قال وعن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك. قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال أبو عمر: قد تكلمنا على هذين الحديثين وعلى حسب ألفاظهما في التمهيد، وهي تنصرف في أبواب من هذا الكتاب. وأما مسألة الكافر والوثني والكتابي تسلم امرأته قبله أو يسلم قبلها، ومسألة الحربية تخرج إلينا مسلمة، فأما الكافر تسلم امرأته، ففي حديث ابن شهاب في هذا الباب بيان السنة في ذلك، وأنه أحق بامرأته ما كانت في عدة منه. وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما في الوثني تسلم زوجته الوثنية، أنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها، كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلم في عدتهما، على حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب. وكذلك رواه معمر
لأجل كان يعني أحق بزوجتيهما
لأن
كما كان صفوان بن
نعم
أمية وعكرمة بن
أحق
أبي جهل أحق.
نعم أحسن الله إليك.
السلام عليكم.
كما كان صفوان بن أمية وعكرمة. نعم شيخ.
يا مرحبا. نعم.
كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتهما على حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب، وكذلك رواه معمر عن الزهري كما رواه عنه مالك سواء بمعنى واحد. وروى معمر أيضا عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح فركبت إليه امرأته فردته فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. واختلف مالك والشافعي في الوثنيين يسلم الرجل منهما قبل امرأته، فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب من موطئه أنه تقع بإسلامه الفرقة بينه وبين امرأته إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم في الوقت، واحتج بقوله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال الشافعي سواء أسلم المجوسي أو الوثني قبل امرأته الوثنية أو أسلمت قبله، إذا اجتمع إسلامهما في العدة فهما على نكاحهما. واحتج بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسلامه بمر الظهران ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرها، فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت بعده بأيام فاستقر على نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت. قال ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ثم أسلمت بعده فكان على نكاحهما. قال ولا حجة فيما احتج به مالك. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر لأن نساء المؤمنين محرمات على الكفار، كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا المجوسيات، لقوله عز وجل لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. ثم بينت السنة أن مراد الله عز وجل من قوله هذا أنهم لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الثاني منهما في العدة، واحتج بقصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر أما قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اختلف فيها. ذكر أبو داود قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني محمد بن سلمة قال أبو داود وحدثني محمد بن عمرو الرازي قال حدثني سلمة بن الفضل قال أبو داود وحدثني الحسن بن علي قال حدثني يزيد، كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. قال محمد بن عمر في حديثه بعد 6 سنين، وقال الحسن بن علي بعد 2 سنين. إن صح هذا فلا يخلو من أحد الوجهين، إما أنها لم تحض 3 حيض حتى أسلم زوجها، وإما الأمر فيها منسوخ بقول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في عدتهن، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه عني به العدة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله في قصة زينب هذه كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، وقال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين. قال أبو عمر قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها إلى أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب والحمد لله. وكذلك قال الشعبي مع علمه بالمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد زينب ابنته إلى أبي العاص إلا بنكاح جديد. ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد. وهذا كله يبين به أن قول ابن عباس رد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته
أظنها كذلك يعني.
زائدة.
أو نعم.
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب إلى أبي العاص على النكاح الأول أنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صح. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندنا صحيح والله أعلم. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال أسلمت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الأولى، وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشرك، ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر ففدي وكان موسرا، ثم شهد أحدا مشركا ورجع إلى مكة ومكث بها ما شاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسر بأرض الشام أسره نفر من الأنصار، فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن المسلمين يجير عليهم أدناهم، فقال وما ذاك يا زينب؟ فقالت أجرت أبا العاص، فقال أجزت جوارك، ثم لم يجز جوار امرأة بعدها، ثم أسلم فكان على نكاحهما. وكان عمر بن الخطاب خطبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقالت أبو العاص يا رسول الله حيث علمت؟ وقد كان نعم الصهر، فإن رأيت أن ننتظره. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. قال ابن شهاب وأسلم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب بالروحاء مقفل النبي صلى الله عليه وسلم، مقفل النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح، فقدم على جمانة بنت أبي طالب مشركة فأسلمت فأقاما على نكاحهما. قال ابن شهاب وأسلم مخرمة بن نوفل وأبو سفيان ابن حرب وحكيم بن حزام بمر الظهران وقدموا على نسائهم مشركات فأسلمنا أقاموا على نكاحهم. وكانت امرأة مخرمة بن نوفل الشفا بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم بن حزام وكانت امرأة مخرمة بن نوفل الشفا بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم بن حزام زينب ابنة العوام، فامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة ابن ربيعة. صحيح كده يا شيخنا؟
وكانت امرأة مخرمة، نعم، وامرأة حكيم، فامرأة أبي سفيان، نعم إن شاء الله.
نعم. قال ابن شهاب وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة بنت الوليد ابن المغيرة آمنة بنت أبي سفيان بن حرب، فأسلمت أيضا مع عاتكة يوم الفتح بعد صفوان بن أمية فأقاما على نكاحهما. قال أبو عمر فهذه الأخبار كلها حجة للشافعي في الموضع الذي خالف فيه مالكا، وقد ذكرنا حجة مالك. فإن قيل إن ابن جريج روى عن ابن شهاب أنها إذا أسلمت قبله خير زوجها، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق الإسلام بينهما. قيل له لم يختلف قول ابن شهاب، ولا اختلفت آثاره التي ذكرنا أن الرجل إذا أسلمت زوجته قبله كان أحق بها ما كان إسلامه في عدتها، وهذا يبين لك أن قوله يخير ما دام في العدة لا في وقت إسلامه فقط. وقد روى إسرائيل وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت وتزوجت وكان زوجها قد أسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في التمهيد، وفيه دليل على أن الإسلام منها لا يحرمها على زوجها الكافر إذا أسلم بعدها ما لم تنقض عدتها. قال أبو عمر وأما الكوفيون سفيان وأبو حنيفة وأصحابهما فإنهم قالوا في الكافرين الذميين إذا في الكافرين
رجل والمرأة الذميين
لأنه جماعة يعني تشكيل. نعم
طيب ما فيش مشكلة ممكن.
نعم فإنهم قالوا في الكافرين الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. قالوا ولو كان حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض، فإن لم يسلم في العدة وقعت الفرقة. وقالوا لو كانت المرأة مجوسية فأسلم الزوج ولم يدخل بها ولم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق، وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما. قال أبو عمر فرقوا بين الحربيين والذميين لاختلاف الدارين، لاختلاف الدارين عندهم. وقالوا في الآثار التي ذكرها ابن شهاب أن قريشا المذكورين ونساءهم كانوا حربيين. قال أبو عمر: لا فرق بين الدارين في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس، وإنما المراعاة في ذلك كله في الديانات، فباختلافهما يقع الحكم، والله المستعان. وقال الأوزاعي: إذا أسلمت المرأة وأسلم هو في العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فهي تطليقة وهو خاطب. قال: والمجوسية والوثنية والكتابية في ذلك سواء. قال أبو عمر: يعني أنه أحق بها ما كان إسلامه في العدة على ما جاء الخبر به عن صفوان وعكرمة وغيرهما ممن تقدم ذكره في هذا الباب. وعن الحسن بن حي روايتان، إحداهما مثل قول الأوزاعي والشافعي في اعتبار العدة، والأخرى مثل قول الثوري وأبي حنيفة في عرض الإسلام على الزوج في الوقت، فإن أبى وقعت الفرقة ولم يفرق بين الحربيين والذميين.
ولم يفرق
ولم يفرق نعم ولم يفرق بين الحربي نعم أحسن الله إليك ولم يفرق بين الحربيين والذميين. وفي المسألة قول الرابع في المجوسيين عن ابن شهاب: أيما أسلم وقعت الفرقة بينهما ساعة الإسلام إلا أن يسلم معه. روي ذلك عن ابن عباس وعكرمة وطاووس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والحكم. وأما اختلافهم في الصداق في هذا الباب، فقال الثوري: إن أسلمت وأبى فلها المهر إن كان دخل بها، ونصفه إن لم يدخل، وإن أسلم وأبت وهي مجوسية فلا مهر إن لم يدخل بها. قال أبو عمر: لا خلاف أنه إذا دخل في وجوب المهر. نعم. وأما اشتراطه المجوسية في تقدم إسلامه ولم يتقدم شرط ذلك في الكتابية، لأن إسلامه لا يحرم عليه الكتابية ويحرم المجوسية، وهذا أيضا صحيح لا خلاف فيه ولا مهر لها، لأنه فسخ ليس بطلاق. وفي سماع ابن أبي أويس عن مالك أنه قال: الأمر عندنا في المرأة تسلم وزوجها كافر قبل أن يدخل بها أنه لا صداق لها، سمى لها أو لم يسمي، وليس لزوجها عليها رجعة لأنه لا عدة عليها. قال: ولو دخل بها كان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتها، وكان لها صداقها كاملا، فإن بقي لها عليه شيء من مهرها فلها بقيته أسلم في عدتها أو لم يسلم. قال: وقال مالك في المجوسية: يتزوجها المجوسي ثم يسلم أحدهما ولم يدخل بها، فرض لها أو لم يفرض لها، إنه لا صداق لها إن أسلمت قبله وأبى هو أن يسلم، أو أسلم قبلها وأبت هي أن تسلم في الوجهين جميعا. قال أبو عمر: قول مالك ليس عليها رجعة إن لم يسلم في عدتها بذلك قول مالك ليس عليها رجعة إن لم يسلم في عدتها بذلك أن
أو فذلك
نعم فذلك أن أهل العلم ينزلون إسلامه أو إسلامها منزلة الطلاق، يرعون في رجعته إلى الإسلام الدخول. وإنما اختلفوا هل فيه فسخ أو طلاق، واختلفوا في الوثنيين: يسلم الزوج منهما قبل الدخول ويعرض عليها الإسلام فتأبى، أنه لا شيء لها من المهر. وقال الشافعي في المزني
يعني كما في مختصر المزني لا مختصر البويطي مثلا،
يعني المقصود الإمام يعني
نعم
الإمام المزني نعم.
كما يذكر قال مثلا قال مالك في العتبية مثلا
نعم. قال: فإذا أسلم الزوج قبل الدخول فلها نصف المهر إن كانت مجوسية أو وثنية، وإن أسلمت هي قبله فلا صداق لها لأن الفسخ جاء من قبالها. قال أبو عمر: لأنه لا عدة في من لم يدخل بها ينتظر إليها أو ينظر إليها ينتظر إليها أو ينظر إليها
ينتظر إلى العدة أو ينتظر إليها
نعم. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا عرض الإسلام على الذي لم يسلم من الزوجين وأبى فرق بينهما إلا أن تكون الزوجة كتابية فيسلم الرجل وتأبى امرأته، فإنه يقيم على نكاحه معها. فإن كان الزوج هو الذي أبى قبل الدخول كان عليه نصف الصداق، وإن كانت المرأة هي التي أبت فلا شيء لها، وهو قول الثوري. وقال ابن شبرمة في المجوسي: تسلم امرأته ولم يدخل بها فقد انقطعت العصمة بينهما ولا صداق لها، وإن أسلم هو لم يدخل ثم لم تسلم هي حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق، وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهما على النكاح. قال أبو عمر: اختلاف التابعين في هذه المسائل على حسب ما ذكرنا عن أئمة الفتوى، فلم أرى لذكرهم وجها. وأما من لم يرى نصف الصداق واجبا للمرأة إذا أسلمت قبل زوجها ولم يسلم ولم يدخل بها، فلأن الفسخ جاء من قبلها فلم يكن لها شيء من الصداق، ومن رأى لها نصف الصداق زعم
وقوله
أنها.
في مسألة التابعين، اختلاف التابعين في هذه المسائل على حسب ما ذكرنا عن أئمة الفتوى فلم أرى لذكرهم وجها، ده من النصوص التأسيسية المهمة يعني التي يفهم بها طالب العلم إن اختلاف الفقهاء وتبع لاختلاف التابعين واختلاف الآثار عنهم، وغالبا ما يكون كذلك الأمر في الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
نعم،
فليس
جزاكم الله
الأمر
خيرا.
فراغي يعني. نعم،
نعم. قال: ومن رأى لها نصف الصداق زعم أنها فعلت، نعم، زعم أنها فعلت فعلا مباحا، ومن رأى لها نصف الصداق زعم أنها فعلت فعلا مباحا لها يرضاه الله عز وجل. صحيح شيخنا، احنا عندنا حاجة ولا لا؟
ماشي، نقرأ الفقرة اللي قبلها. وأما من لم يرى نصف الصداق واجبا للمرأة.
وأما من لم يرى نصف الصداق واجبا للمرأة إذا أسلمت قبل زوجها ولم يسلم ولم يدخل بها، فلأن الفسخ جاء من قبلها فلم يكن لها شيء من الصداق. ومن رأى لها نصف الصداق زعم أنها فعلت فعلا مباحا لها يرضاه الله عز وجل منها، فلما أبى زوجها أن يسلم كان كالمفارق المطلق لها، فوجب عليه نصف الصداق. وأما إسلام الزوج قبل امرأته ولم يدخل بها فإن كانت كتابية أقام عليها، وإن كانت مجوسية أو وثنية فوجه من قال لها نصف الصداق إن أبت من الإسلام، لأنه المفارق لها بإسلامه، وقد كان عقد نكاحهما على دينهما. ومن قال لا شيء لها فعله وقوله نحو ما تقدم ذكره. يعني ايه شفنا فعله وقوله؟
فعله وقوله نحو ما تقدم ذكره. هو بين فعله، بين فعله، قال لأنه فعل ما له فعله، فلو أسلمت قرت معه، فلما أبت كانت هي المفارقة، وإنما جاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق.
نعم. قال: ومن قال لا شيء لها فعله وقوله نحو ما تقدم ذكره، لأنه فعل ما له فعله، فلو أسلمت قرت معه، فلما أبت كانت هي المفارقة، إنما جاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق. قال أبو عمر: زعم بعض الناس أن عمر بن عبد العزيز كان يذهب إلى أن الفرقة تقع بينهما بلا غرض إسلام ولا انتظار عدة، وذكر ذلك عنه ابن جريج، وذكر سليمان التيمي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: إذا أسلمت قبله خلعها منه الإسلام، كما تخلع الأمة من العبد إذا عتقت. وهذا جهل، لأن الأمة تحت العبد لا تبين بعتقها منه إلا بعد التخيير لها ما لم يمسها، وهذا يدل على أنها لم تبن منه. وكذلك الكافرة إذا أسلمت لم تبن من زوجها، ولو بانت ما عرض الإسلام عليه في الوقت ولن تضر به في تخييره، وعرض الإسلام عليه مضي العدة. وهذا مع وضوحه قد روي منصوصا عن عمر بن عبد العزيز، ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها. وفي المسألة قول شاذ خامس روي عن عمر وعلي، وبه قال إبراهيم والشعبي: إذا أسلمت الذمية لم تنتزع من زوجها لأن له عهدا، وهذا لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار وأهل الآثار. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوليمة. مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ فقال: زينة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. هكذا
شايفك
روى
مريح
هذا
للشيخ
الحديث.
محمد؟
نعم
ماشي، جزاك الله خير.
وجزاكم مثله.
تفضل شيخ محمد.
حاضر يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قوله تعالى، من قوله استغفر الله. هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ، جعلوه من مسند أنس، ورواه روح بن عبادة عن مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف، جعله من مسند عبد الرحمن بن عوف. وقال أهل العلم بالنسب والخبر إن المرأة التي تزوج عبد الرحمن بن عوف على زينة نواة من ذهب، وقال له فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، هي بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهر بن الأنصار من الأوس، ولدت لعبد الرحمن بن عوف ابنين، أحدهما يسمى القاسم والآخر أبو عثمان، قيل اسمه عبد الله كما قيل في اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يقال لأحدهما عبد الله الأصغر وللآخر عبد الله الأكبر. وأما النواة فأكثر أهل العلم يقولون وزنها 5 دراهم، وقال أحمد بن حنبل وزنها 3 دراهم وثلث، وقد قيل إن النواة المذكورة في الحديث نواة التمر أراد وزنها من الذهب. وقال بعض أصحاب مالك وزن النواة بالمدينة 1/4 دينار، قال وذلك معروف عندهم. واحتج بحديث يروى عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة أنصارية وأصدقها زينة نواة من ذهب 3 دراهم وربع، وجعل هذا القائل حديث النواة هذا أصلا في أقل الصداق. وهذا لا حجة فيه، لأن المثقال وزنه درهمان عددا لا كيلا، لا خلاف في ذلك. ودرهم الفضة درهم كيلا، وهو درهم وخمسان، ووزن 3 دراهم وربع من ذهب. لا خلاف بين أحد من العلماء أنه يكون صداقا لمن شاء، لأنه أكثر من 3 دراهم فضة ومن 1/4 دينار ذهبا، بل هو أكثر من 2 مثقالين من الذهب وهما ديناران، فأين هو 1/4 دينار ذهبا من هذا لولا الغفلة الشديدة؟ ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عندهم، واختلفوا في مقدار أقل الصداق، وقد بينا ذلك في باب الصداق والحباء في أول هذا الكتاب، والحمد لله. وأما قوله في حديث مالك هذا وبه آثر صفرة، فرواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد عن أنس، تقال فيه وبه ردع من زعفران تبين تلك الصفرة ما كانت. فيجوز على هذا للرجل أن يصفر لحيته وثيابه بالزعفران فيجوز على هذا للرجل أن يصفر لحيته وثيابه بالزعفران. وقد أجاز ذلك مالك وأصحابه لباس الثياب المصبوغة بالزعفران للرجال، وحكاه عن ابن عمر وابن المنكدر وربيعة وابن هرمز. قال حدثني سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم، قال حدثني إسماعيل بن إسحاق، قال حدثني القعنبي، قال حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل
مصبيغه
له في ذلك كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له في ذلك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به، ورأيته أحب الطيب إليه. قال أخبرنا خلف بن قاسم، قال حدثني ابن شعبان، قال حدثني الحسن بن محمد بن الضحاك، قال حدثني أبو مروان العثماني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال سألت ابن شهاب عن الخلوق فقال قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ولا يرون
محمد.
بالخلوق بأسا. نعم سيدنا.
نعم، قال حدثني أبو عثمان العثماني.
بدل أبو
مين
مروان.
أبو عثمان؟ أبو عثمان. نعم
نعم
نعم جزاكم الله خير. شكرا. قال ابن شعبان هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد، وكره الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته بالزعفران، لحديث عبد العزيز بن صهيب وغيره عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. وحديث يعلى بن مرة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران.
يعني وحديثي
نعم سيدي أحسن الله عليكم. وحديث يعلى بن مرة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران، فقال لي يا يعلى هل لك امرأة؟ قلت لا، قال اذهب فاغسله. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنب ولا متضمغ بخلوق. وأحاديث في هذا المعنى قد ذكرتها في التمهيد. نعم سيدنا.
بقول يعني بالغين ولا متضمغ.
ولا متضمغ بخلوق. نعم. وأحاديث
في هذا المعنى. قول على النصب.
ولا
لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنبا ولا متضمخا بخلق. على النصب يعني.
ممكن وتمشي جنازة كافر. اها صحيح.
ولا جنبا. جنازة جنب يعني.
أيوه صحيح. ولا جنبا ولا متضمخا. وكمان بالغين ولا بالخاء؟
بالخاء.
الخاء. نعم. ولا متضمخا.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنبا ولا متضمخا بخلوق. وأحاديث في هذا المعنى قد ذكرتها في التمهيد. وسيأتي في كتاب الجامع إن شاء الله عز وجل مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال أبو عمر: هذا الحديث رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم. حدثنا به ابن وهب وسعيد بن عفير عن سليمان بن بلال بإسناده هذا. وزاد فيه: قيل: فبأي شيء يا أبا حمزة؟ قال: بسويق وتمر. وروى هذا الحديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس، والصواب ما رواه عنه سليمان بن بلال، والله أعلم. وإسماعيل كثير الخطأ عن المدنيين سيء الحفظ، وهو عند الشاميين أشبه، والنسائي في الضعفاء. وهذا الحديث محفوظ لأنس، رواه عنه الزهري وثابت وحميد وعمرو بن أبي عمرو وغيرهم.
النسائي دي عطف على إيه؟
مفيش النسائي في الضعفاء دي خالص.
هو هنا قال كذا: وردت العبارة في ياء وساء وسين وليست في كاف، وقد ذكره النسائي في المتروك.
طيب ما مش موجودة ملاس صلة هنا يعني.
نعم.
وهذا الحديث محفوظ لأنس، رواه عنه الزهري وثابت وحميد وعمر بن أبي عمرو وغيرهم. وهذه الوليمة كانت على صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر. وعند أنس بن مالك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب حين تزوجها فأشبع المسلمين خبزا ولحما. وقد ذكرنا أحاديث هذا الباب كلها بالأسانيد في التمهيد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: أما حديث نافع فاختلف أصحابه عليه في لفظه، فلفظ حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كلفظ حديث مالك سواء بلفظ واحد. ورواه أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم، لم يخص وليمة من غيرها. هكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب. ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة.
أحدكم.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة.
إذا دعا أحدكم أخوه.
ماشي تمشي كذا.
نعم. جزاكم الله خيرا. إذا دعا أحدكم أخوه فليجب عرسا كان أو دعوة. ورواه الزبيدي عن نافع عن ابن عمر مثل حديث معمر عن أيوب عن نافع. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. فأما حديث مالك وعبيد الله فظاهره يوجب إتيان الدعوة إلى الوليمة دون غيرها، وظاهر حديث أيوب وموسى بن عقبة يشتمل كل دعوة، إلا أنه مجمل محتمل للتأويل. وظاهر حديث معمر والزبيدي قد بان فيه الأمر بإتيان العرس وغيره لا خلاف. ألفاظ لا خلاف وغيره لا خلاف، ألفاظ ظاهر الف هكذا.
لا خلاف ألفاظ ظاهر هذه الأحاديث.
وغيره لا خلاف ألفاظ ظاهر هذه الأحاديث، اختلف الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات على ما نذكره بعد.
جديدة بقى. وظاهر حديث معمر والزبيدي قد بان فيه الأمر بإتيان العرس وغيره.
ممكن لاختلاف ألفاظ ظاهر هذه الأحاديث.
هو في ياء وسين بيقول ولا اختلاف. نعم ممكن.
نعم
نعم
أظن توجه جيدا. نعم الاختلاف أظن يعني أفضل. وظاهر حديث معمر والزبيدي قد بان فيه الأمر بإتيان العرس وغيره
لاختلاف.
نعم لاختلاف ألفاظ ظاهر هذه الأحاديث، اختلف الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. وأما حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة، فظاهره موقوف على أبي هريرة من رواية الجمهور من أصحاب مالك، إلا أن قوله فيه فقد عصى الله ورسوله يقضي برفعه عندهم. وقد رواه روح بن القاسم عن مالك بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة الحديث فرفعه. وكذلك رواه إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وكذلك رواه ابن جريج عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة جميعا قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويمنع المسكين، وهي حق من يردها فقد عصى. ذكره عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد، وهذا اللفظ موقوفا على أبي هريرة. قال عبد الرزاق وربما قال معمر في هذا الحديث ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال أبو عمر خرج أهل التصنيف في المسلم.
يقول ورواه إسماعيل عندي وراه إسماعيل
رواه إسماعيل بن مسلمة.
لا إسماعيل ابن مسلمة ابن كعب، لكن
ابن كعب عن مالك. شو بتكلم عن القعنبي؟
القعنبي اسمه عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، لكن إسماعيل هذا غريب.
إسماعيل.
نعم. قال أبو عمر خرج أهل التصنيف في المسند حديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك خرجوا في المسند حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك. وكذلك حديث أبي هريرة
ذكروا فيهم إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك هبر
أخوه يعني
لما سموه لا ده بيقول والقعنبي من كبار رواة الموطأ المشهورين
واسمه إسماعيل.
نعم
قعنبي اسمه عبد الله. يعني موجود فين؟
هو موجود في وعبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي موجود. وكذلك ذكره الشيخ الأعظم يعني في رواة الموطأ
أخوه يعني؟
لا لم يذكر أنه أخوه.
نعم جزاكم الله خيرا. وكذلك خرجوا في المسند حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال
أخوه.
نعم
فضل.
أخوه
أخوه يا مولا. نعم وجدته أخوه.
نعم جزاكم الله خيرا. وكذلك خرجوا في المسند حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك. وكذلك حديث أبي هريرة في الوليمة مسند عندهم إلى رواية من رواه مرفوعا بغير إشكال مما يشهد بما ذكرنا وبالله توفيقنا. وأما اختلاف الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام فقال مالك والثوري يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب غيرها. وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي يقع عليها اسم وليمة كالإملاك والنفاس والختان وحادث سرور، ومن تركها لم يتبين لي أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس. قال ومن أجاب وهو صائم دعا وانصرف. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي إجابة كل دعوة اتخذها صاحبها للمدعو فيها طعاما إجابة كل دعوة
اتخذها صاحبها ممكن اتخذها طعاما يعني.
نعم إجابة كل دعوة جعلها طعاما. نعم إجابة كل دعوة اتخذها صاحبها للمدعو فيها طعاما واجبة، وهو قول أهل الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم أجيبوا الدعوة إذا دعيتم. وقد روي عرسا كان أو غيره، ولحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني وأجيب الداعي وعود مريض، ولحديث البراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها إجابة الداعي. وقال الطحاوي لم نجد عند أصحابنا يعني أبا حنيفة وأصحابه في ذلك وأصحابه في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة الوليمة فإنها تجب عندهم. قال وقد يقال إن طعام الوليمة إنما هو طعام العرس خاصة والله أعلم. قال أبو عمر قال صاحب العين
نعم معذرة أنا أفكر كثير أسمح قال إجابة كل دعوة اتخذ صاحبها للمدعو فيها طعاما واجبة
لا تتخذها كما هي مذكورة هنا
هي هكذا هنا ما الاختلاف
ده الشيخ قال
اتخذ صاحبها
إجابة
للمدعو فيها
اتخذ
صاحبها
أيوة
للمدعو فيها طعاما واجبة
نعم اتخذ المكان اتخذها
نعم
أحسن الله عليكم
جزاكم الله خير.
قال أبو عمر قال صاحب العين الوليمة طعام العرس وقد أولم إذا أطعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، فإذا وجب عليه أن يولم ويدعو وجبت الإجابة. وفي قوله ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله بيان في تأكيد إيجاب إتيان الوليمة. نعم سيد أحسن الله إليكم في تأكيد إيجاب إتيان الوليمة والله أعلم. وما أعلم خلافا بين السلف من الصحابة والتابعين في القول بالوليمة وإجابة من دعي إليها. وأما طعام الختان فقد روي عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان أبى أن يجيب، وقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى إليه. وليس عن نافع قال كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان. ذكره أبو بكر قال حدثني جرير عن ليس عن نافع، وروي عن الحسن من وجوه. ومن ذهب من أهل الظاهر وغيرهم إلى إلزام الإجابة لكل دعوة احتجوا بظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أجيبوا الدعوة إذا دعيتم، وقوله عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي كراع لقبلت. وهذه جملة محكمة وهذه جملة محتملة للتأويل، لأنه يمكن أن يريد أجيب الدعوة إلى الوليمة، ويحتمل قوله عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع الحديث الندب والاستحباب، لما في إجابة دعوة الداعي من الألفة وفي ترك إجابته من فساد النفوس وتوليد العداوة. وعلى كل حال، فإجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها مرغوب فيها، هذا أقل أحوالها، إلا أن يكون فيها من المناكر المحرمة ما يمنع من شهودها. ولأهل الظاهر القائلين بوجوب الإجابة على كل حال لكل دعوة قولان في أكل المدعو المجيب إذا كان مفطرا. وقد روي لكل واحد منهما حديث أحدهما أن على الصائم أن يجيب فيدعو وينصرف، وعلى المفطر أن يأكل، على ظاهر حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، فيقول فليدعو الآخر. والآخر أن على من دعي أن يجيب، فإن شاء أكل.
وكذا انتهى الكلام. الآخر ده أظن اللي هي القول الآخر يعني.
ووضعه هنا بين الأقوس. نعم. نعم. والآخر أن على من دعي أن يجيب، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل إذا كان مفطرا، على ظاهر حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. وقد ذكرنا هذين الحديثين من طرق في التمهيد. وأما أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في الامتناع من الإجابة والقعود والأكل إذا رأوا في موضع الطعام منكرا أو علموه، فقال مالك: أما اللهو الخفيف مثل الدف والكبر فلا يرجع لأني أراه خفيفا.
اللي هو الطبل يعني.
الطبل. نعم. فقال مالك: أما اللهو الخفيف مثل الدف والكبر فلا يرجع لأني أراه خفيفا. وقاله ابن القاسم وقال أصبغ: أرى أن يرجع. قال: وأخبرني ابن وهب عن مالك أنه لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لعب. وقال الشافعي: إذا كان في وليمة العرس مسكرا وخمرا وما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم.
وفي التمهيد الشيخ عملها مثل الدف والكبر.
والكبري بفتح الكاف. نعم. نعم سيدنا.
نوع من الطبل برضه.
نعم. قال مالك: أما اللهو الخفيف مثل الدف والكبري فلا يرجع لأني أراه خفيفا. وقال ابن القاسم وقال أصبغ: أرى أن يرجع. وقال: وأخبرني ابن وهب عن مالك أنه لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لعب. وقال الشافعي: إذا كان في وليمة العرس مسكرا وخمرا وما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم، فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس، وإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب. قال: وضرب الدف في العرس لا بأس به، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة فوجد فيها اللعب فلا بأس أن يقعد ويأكل. وقال محمد بن الحسن: إذا كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج. وقال ليث بن سعد: إذا كان في الوليمة الضرب بالعود واللهو فلا ينبغي أن يشهدها. وروي أن الحسن وابن سيرين كان في جنازة وهناك نوح، فانصرف ابن سيرين فقيل للحسن ذلك، فقال: إن كنا متى رأينا باطلا تركنا إن كنا متى رأينا باطلا إن كنا متى رأينا باطلا تركنا له إن كنا
يعني متى كنا يعني.
نعم سيدي صلى الله عليه. فقال: إن كنا متى رأينا باطلا تركنا له تركنا إن كنا
تركنا له حقا
أسرع ذلك في ديننا
ذهب الدين.
إن كنا متى رأينا باطلا تركنا له حقا أسرع ذلك في ديننا. نعم.
ولذلك يفرق الفقهاء بين العرس وبين الجنازة، يقولون العرس هذا لا تحضر والجنازة احضر. لماذا؟ لأن الجنازة حق الميت.
نعم.
فقال: إن كنا رأينا باطلا تركنا له حقا.
إن كنا رأينا بدون متى يعني؟
نعم، لكن الكلمة التي بعد حقا ما هي؟
أسرع ذلك في ديننا.
أسرع؟ الكلمة غير كده خالص.
عجيلة مثلا؟
لا يعني الكلمة تشبهها لكن غير مفهومة عندي يعني. نعم.
نعم.
نعم. قال أبو عمر: من كره ذلك فحجته حديث سفينة وما كان مثله أن عليا وفاطمة سفينة نعم نعم فحجته حديث سفينة وما كان مثله أن عليا وفاطمة دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعاه لضيف نزل بهما
أن علي وفاطمة
دعوا رسول الله ولا دعوا
دعوا أو دعوا
دعوا نعم
بالمثنى يعني
بالتثنية
نعم
نعم الله خيرا. وما كان مثله أن عليا وفاطمة دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعاه لضيف نزل بهما، فأتاه فرأى فراشا في ناحية البيت فانصرف وقال: ليس لي أن أدخل بيتا فيه تصاوير أو قال بيتا مزوقا. قالوا: فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول في بيت فيه ما قد نهى عنه، فكذلك كل ما كان مثله من المناكير. ورجع ابن مسعود إذا دعي إلى بيت فيه صورة وقال: قال رسول الله صلى الله ورجع ابن مسعود نعم سيد ورجع ابن مس... ورجع ابن مسعود إذ دعي إلى بيت فيه صورة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير. ورجع أبو أيوب الأنصاري إذ دعاه ابن عمر فرأى مثل ذلك. وحجة من أجاز ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى لعب الحبشة ووقف له وأراه عائشة، وأنه ضرب عنده في العيد بالدف والغناء فلم يمنع من ذلك. وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أستئم فاقدروا وأقدر الجارية الحديثة
فاقدروا قدرة
نعم صحيح فاقدروا قدر الجارية الحديثة
أنه يعني تكرر معه الواو والألف من الكلمة التي قبلها
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وهذا لفظ حديث الأوزاعي عن الزهري. ورواه مالك عن أبي النضر عن من سمع عائشة تقول: سمعت أصوات ناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تري لعبهم؟ نعم سيدنا أتحبين أن تري لعبهم؟ قلت: نعم. فأرسل إليهم فجاءوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده، ووضعت يدي على يده وجعلوا يلعبون وأنا أنظر، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسبك مرتين أو ثلاثا، ثم قال: يا عائشة حسبك؟ فقلت: نعم. فأشار إليهم فانصرفوا. وقد ذكرنا هذا المعنى بأوضح من هذا في غير هذا الموضع. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول الخليل في الوليمة، وقال غيره: طعام الوليمة هو طعام العرس والأملاك خاصة. قال: ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء القرص
الإملاك
الإملاك
نعم
العرس الإملاك
نعم
نعم هذا مرة معنا نعم. فقال: طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة. قال: ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء الخرس والخرصة يكتب بالسين وبالصاد، ويقال للطعام الذي يصنع عند الختان الإعذار، والطعام الذي يصنع للقاد من السفر النقيعة، والطعام الذي يصنع عند بناء الدار الوكيرة. وأنشد خلف لبعض الأعراب: كل الطعام يشتهي ربيعة الخرس والإعذار والنقيعة. قال ثعلب: المأدبة كل ما دعي إليه من الطعام تفتح الدال وتضم في المأدبة المأدبة والمأدبة. قال: ويقال هذا طعام أكل على ضفف إذا كثرت عليه الأيدي وكان قليلا.
هنا ضبط الخرس سواء كان بالصاد أو السين يعني الخرس يعني بضم الخاء وسكون الراء.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال: ويقال هذا طعام أكل على ضفف إذا كثرت عليه الأيدي وكان قليلا. واختلفوا في نهبة اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان.
نهبة
نعم سيدنا واختلفوا في نهبة اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان وأضراس الصبيان، فقال مالك: لا يعجبني ذلك، وأكره أن يؤكل شيء مما يأخذه الصبيان اختلاسا على تلك الحال. وقال الشافعي في المزني: لو ترك كان أحب إلي، ولا يبين لي أنه حرام إذا أذن فيه صاحبه. وقال الربيع عنه: أكرهه، لأن صاحبه ربما لم تطب نفسه بمن غلب فيه وقوي عليه بما صار من ذلك إليه. وقال أبو حنيفة: لا بأس بنهبة السكر واللوز والجوز في العرس والختان إذا أذن أهله فيه، وهو قول أبي يوسف. وقال ابن أبي ليلى: نثر السكر والجوز واللوز وما أشبه ذلك، وأكره أن يؤخذ منه شيء. قال أبو عمر: وحجة من كره النهبة في هذا الباب حديث ثعلبة.
نثر كذا أكره،
نثر السكر والجوز واللوز أكره أن يؤخذ منه شيء. نعم
صحيح. ممكن وما أشبه ذلك صحيح برضه.
نسر يعني الواو هذه زائدة، نسر السكر والجوز واللوز وما أشبه ذلك أكره أن يؤخذ منه شيء. قال أبو عمر: وحجة من كره النهبة في هذا الباب حديث ثعلبة بن الحكم. قال: أصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلح النهبة، وأمر بالقدور فأكفئت. وروى عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا. وفي حديث الصنابحي عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننتهب. وأما من لم ير بذلك بأسا لإذن صاحبه فمن حجاته عن حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنا له، فمن حجاته من حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن حجته من حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنا له، ثم قال: من شاء اقتطع. ولم يختلف أن من سنته صلى الله عليه وسلم في هدي التطوع أن يخلي بين الناس وبينه، فيأخذ منه كل ما قدر عليه.
ولم يختلف أن من سنته صلى الله عليه وسلم في هدي التطوع أن يخلي بين الناس وبينه
فيأخذ منه
أن من سنته أن يخلى بين الناس وبينه فيأخذ منه كل ما قدر عليه. شوف ده؟
نعم. لأن يعني النهبة هنا المقصود بالمسألة هذه ماذا؟ يعني لما أحد يدعو إلى الطعام
ويأكل في الأعراس بيجيبوا نوع من أنواع الكورونا مثلا كده وينثروها نثرة واللي يلحق فالناس الناس يعني تهجم عليها أو الأطفال، فكل وما قدر. فلا شك إن كل واحد بيأخذ يعني على حسب قدرته غصبا عن الباقين. فمن هنا جاء تسمية النهبة، يعني إن هي النهبة غصب، نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع الغصب. وفي نعم
يعني بدون الإذن المباشر الذي يأخذ، يعني
بدون إذن مباشر لمن يأخذ. مع هذه الأحاديث بقى اللي هي فيها النهي وكده، في حديث من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، لكن ده خص نهبة أخرى. قال: والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. فمن هنا جت مسألة الكراهة علشان الأحاديث ليس منا وكذا، وجاءت مسألة الحل في نحر البدن لما قال: من شاء اقتطع.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
آمين جميل.
مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه استمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عند جميع رواة الموطأ، إلا أن بعضهم زاد فيه ذكر القديد منه ابن بكير والقعنبي قالوا فيه بطعام فيه دباء وقدود. وأدخل مالك هذا الحديث في باب الوليمة وليس فيه شيء يدل على الوليمة ويشبه أن يكون وصل إليه من ذلك علم. وأما ظاهره فلا دليل فيه على طعام العرس والوليمة، وإنما هو عندي مثل حديثه أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته الحديث، ذكره في باب صلاة الضحى من كتاب الصلاة. ومثله في معناه دعاء أبي طلحة وأم سليم له إلى طعام، ومثله كثير من الآثار وأم سليم له إلى طعام ومثله نعم سيدنا صلي ومثله في معناه دعاء أبي طلحة وأم سليم له إلى طعام ومثله كثير من الآثار الصحاح في غير الوليمة. وقد ذكرنا أن أهل الظاهر يوجبون الإتيان إلى كل دعوة فيها طعام حلال، لحديث شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية، ولحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترد الهدية.
أظنها ولا ترد
ولا ترد
ولا ترد، هذا المناسب يعني للفصاحة اللغوية، الفصاحة النبوية. نعم
سيدنا جزاكم الله خيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية، ولحديث البراء بن عازب
لكن يعني ابن عبد البر في هذا الموضع يكرره كما سبق تماما، وهو هنا راض عن أهل الظاهر يعني ذكره مرتين
بنفس الإفراد ولا ترد الهدية
قبل صفحات قليلة. نعم.
ولحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر منها إجابة الداعي وتشميت العاطس وما كان مثل هذين الحديثين في معناهما. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، ويروى في هذا الحديث ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاشهد جنازته. رواه مالك وغيره عن العلاء. ومعلوم أن العيادة للمريض والتشميت للعاطس والابتداء بالسلام ليس منهن شيء واجب يتعين، وإنما هو حسن أدب وإرشاد، فكذلك الدعوة إلى الطعام، وبالله تعالى التوفيق. وقد ذكرنا ما لأئمة الفتوى بالأمصار في إجابة الوليمة وغيرها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق وحسبي ونعم الوكيل. حمد فضل
فإنما هو حسن وندب وإرشاد.
ممكن نعم، ويجعلها حسن أدب نعم وندب،
وإنما هو ماذا يا شيخ حمد؟ إنما هو حسب
حسن
نعم حسن. وإنما هو حسن وندب وإرشاد
نعم. طب يكمل شيخ حمد؟
نعم سيدنا فضل
جزاك الله خير. شكرا.
الصفحة بس
الصفحة 367.
نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال باب جامع النكاح. مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة واشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسلا لزيد بن أسلم. وقد رواه عن باسة بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن باسة ضعيف ولكن معناه يتصل ويستند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث أبي لاس الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أساليبها في التمهيد. ولا أقف على الفرق بين البعير والدابة، والله أعلم بما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يدعى بالبركة في كل حيوان يشترى، لأن الاستعاذة من الشيطان لا تمنع من الدعاء بالبركة، لأن ذلك كله من الخير. وقد يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام خص البعير من الاستعاذة بالشيطان عند ابتياعه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الإبل إنها خلقت من جن، وهذا على التشبيه بحدة الجن وصولتهم، وكذلك صولة الجمل عند هياجه، والله أعلم بما أراد من قوله ذلك. فكأنه عليه الصلاة والسلام أكد بالاستعاذة من شر الإبل، وأمر بالدعاء بالبركة في غيرها وفيها إن شاء الله تعالى. والناصية مقدم شعر رأس الدابة الذي يكون بين أذنيها، وكذلك هو في الآدميين شعر مقدم الرأس. مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد يضربه، ثم قال ما لك وللخبر. قال أبو عمر قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه، ومعناه عندي والله أعلم في من تابت وأقلعت عن غيها، فإذا كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها، وحرم رميها بالزنا، ووجب الحد على من قذفها إذا لم تقم البينة عليها. وقد أخبر الله عز وجل أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال عز وجل إن الله يحب التوابين. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت فأصابت حدا، إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت فأصابت حدا، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها، فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي. فأخبر من شأنها بالذي كان، فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، فإن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنته فقالت إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال أليس قد تابت؟ قال نعم. قال فزوجها. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. قال أبو عمر اختلف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة، هل له أن يتزوج أختها وهي في عدة منه؟ ومثله الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا، هل له أن يتزوج خامسة في العدة؟ فقال مالك وليث بن سعد والأوزعي وعثمان البتي والشافعي يجوز أن يتزوج الخامسة والأخت إذا كانت المطلقة قد بانت ولا يراعون العدة. وقول ابن شهاب والحسن وعطاء وسليم بن عبد الله بن عمر على اختلاف عنه، وكذلك اختلف فيه عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم، والصحيح عنه ما رواه مالك عن ربيعة عنه وعن غيره، ولم يختلف في ذلك عن عروة. وقول عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لرجل من ثقيف إذا طلقت امرأتك ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها، فانكح إن شئت. وقال الأوزعي: كان الرجال من أهل العلم لا يرون به بأسا. رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن جريج عن عطاء قال، وعن ابن جريج عن عطاء قال نعم.
ولا قال فقط
يعني الزهري وعطاء
الزهري وعطاء. نعم
قال: وأبعد الناس منها إذا بت طلاقها لا ترثه ولا يرثها، فإن شاء نكح قبل أن تنقضي عدتها. وقال الثوري: أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: لا يتزوج الرجل المرأة في عدة أختها من بينونة، ولا يتزوج الخامسة في عدة المفتوتة. إلا أن الحسن بن حي قال: أستحب ألا تتزوج. أما الثوري وأبو حنيفة وأصحابه فلا يتزوج عندهم في العدة بحال. وروي قولهم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وعن عبيدة السلماني وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم. واختلف
ثم
في ذلك
أستحب
عن
أن لا
سيد
يتزوج بقى.
نعم بليه.
تتكلم عن الرجل؟
نعم واختلف في ذلك عن سيد المسيب والحسن وعطاء والقاسم وسالم، فروي عنهم الوجهان جميعا. وروى معمر بن الثوري وابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن سيد المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. وسفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله. وروى عبد الرزاق عبد الرحمن المهدي وأبو نعيم ومحمد بن كثير عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال: سألت إبراهيم: هل على الرجل عدة؟ قال: نعم، وعدتان وثلاث. فذكر الأختين يطلق إحداهما، والأربع يطلق واحدة منهن. والرجل يكون تحته المرأة لها ولد من غيره، فيموت ولدها فليس لزوجها أن يقربها حتى يعلم أحامل هي أم لا، لا ليرث أخاه أو لا يرثه. يعني يموت
يكون
الولد،
تحته المرأة لها ولد من غيره فيموت ولدها.
يعني كيف بعد موت الولد؟
فليس لزوجها أن يقربها حتى يعلم حامل هي أم لا. لعل والله أعلم يعني حامل نزل منها سقط، فلعل له مثلا آخر في بطنها، ربما هذا يكون عن قريب يعني.
بالدلالة أو بالقرينة أخاه، أخاه اللي لسه جنين يعني، بس برضه يعلم إن هي حامل إزاي. طب هي حامل، معروف إن في جنين آخر.
الحامل نفسها يعني يقصد لا يتعجل عليها يعني. لها ولد من غيره.
والمفترض إن عدم قربان المرأة لأجل أنها حامل إذا كان ما زال
لا
نطفة يعني.
وبعدين هي تحته ازاي برضو يعني، إن كانت هي حامل من غيره فكيف هي تحته؟
المفترض إن هو تزوجها وهي مستبرأة،
نعم
مستبرأة من الآخر،
نعم
لكن هي تزوجها وهي حامل. نعم، مش
أو وقع
العدة
ذلك صدفة
تنقضي،
يعني.
العدة تنقضي بال وأجلهن أن يضعن حملهن. طيب هو يعني ينتظر حتى يتأكد إن مفيش جنين آخر يعني، يعني لا يقربها إلا بعد أن يتأكد من وضع ما في بطنها. حتى تكون العدة قد انقضت. يعني هو تزوجها وهي حامل من غيره فعلم موت الولد
ممكن
سواء سقط
خطأ يعني.
فبعد ذلك لابد أن يتأكد أن حمل أخر،
لابد من فراغ الرحم أي
من فراغ الرحم. نعم نعم جزاكم الله خير. قال وذكر أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا فلا تزوج خامسة فإن ماتت فليتزوج من يومه. قال أبو عمر لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب ولا يراعى اجتماع المائين هنا. قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في من له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها لأنها في حكم الزوجات في النفقة والسكنة والميراث ولحوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء. وأما قول القاسم للوليد طلقتها في مجالس شتى فإنه أراد أن يشتهر طلاقه البات
طلقها
طلقها في مجالس شتى فإنه أراد أن يشتهر طلاقها البات وتستفيض فتقطع عنه الألسنة أو فتقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة إذا علم أنها ليست خامسة
ويستفيض. فإنه نعم. أراد أن يشتهر طلاقها البات ويستفيض
ويستفيض نعم. جزاكم الله خير. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لاعب النكاح والطلاق والعتق. قال أبو عمر هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلا أن في موضع العتق في الحديث المسند الرجعة. قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني القعنبي قال حدثني عبد العزيز بن محمد عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. وعبد العزيز بن محمد ابن عبد الرحمن ولا عن عبد الرحمن بن حبيب
ده أشبه إنه عبد الرحمن عن
قال أبو عمر لا يسترد هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يقال من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز ولو كان والله أعلم صحيحا عن عطاء إلا ما خفي فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه وأثبتهم فيه. ولكن المعنى صحيح عند العلماء لا أعلم يختلفون فيه. وقد روى ذلك وقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله المسعود وأبي الدرداء كلهم قال ثلاث لا لعب فيهن ولا رجوع فيهن واللعب فيهن جاد النكاح والطلاق والعتق. هذا معنى ما روي عنه. وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال أتى رجلا لعابا بالمدينة فقال له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. قال كم؟ قال ألفا. قال فرفع إلى عمر فقال أطلقت امرأتك ألفا؟ قال نعم إنما كنت
ألعب
لعابا. نعم لعاب رجل يعني كثير ما يلعب يعني. بيمينه نعم طلق امرأته ألف يعني.
نعم
قال فرفع إلى عمر فقال أطلقت امرأتك ألفا؟ قال نعم إنما كنت ألعب. فعلاه بالدرة الدرة يا مولانا صح؟
لا أصلا
مش الدرة يعني الدرة
لا الدرة
بالكسر لا.
نعم
فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مثله بإسناد منقطع ضعيف، فما حديث علي رضي الله عنه فرواه عن عبد الله بن يحيى ومروان بن الحكم، وحديث ابن مسعود وحديث أبي الدرداء منقطعان أيضا. وقد روى الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سيد بن سعيد مثل حديث مالك سواء، ذكره عبد الرزاق عنهما، وقد رواه سعيد بن المسيب عن عمر فيما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثني أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن شحيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل أحد: العتق والطلاق والنكاح والنذر.
العتق والنذر
والطلاق والنكاح والنذر.
نعم.
وحديث مالك أصح عنه لصحة الإسناد ورواية الأئمة له. نعم. قال كذلك: وقد روى كيع عن الضحاك قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والطلاق والنذور. وروى إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: ما أقلتم السفهاء من شيء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق.
من أقال
يعني إلا هذا. وروى عمرو عن قتادة عن الحسن بن الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن كالجاد: النكاح والطلاق والعتاق. أبو بكر قال: حدثني عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. قال: وحدثني عيسى بن يونس عن عمر عن الحسن عن أبي الدرداء قال: نعم نعم. قال: وحدثني عيسى بن يونس عن عمر عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول: كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق أو طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح وقال إني كنت لاعبا فهو جائز عليه.
في تكرار أو أعتق،
من أعتق أو طلق أو نكح أو أنكح، في اعتقادي مكرر. قال مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج انه تزوج بنت محمد بن مسلمة الانصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى اذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشاب فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشاب فناشدته الطلاق فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأسرة. فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة. قال أبو عمر: قوله والله أعلم فآثر الشابة عليها يريد الميل بنفسه إليها والنشاط لها، لأنه أثرها عليها
لأنه
في مطعم وملبس ومبيت،
يعني في المحبة، يعني
الميل القلبي، نعم، وليس في العدل الممكن. قال: أن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع رضي الله عنه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل؟ وما أظن رافعا فعل ذلك إلا من قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير ترك بعض حقها. وفي معنى هذه الآية: كانت قصة سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقرت بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم روضة منها. روضة ده مصدر رضا، ينفع؟ ولا رضا منها وخلاص؟
هي رضا تمشي، لكن روضة دي نعم، وهي
في أن
القصة
تكون
معروفة يعني.
زوجة، نعم، في أن تكون زوجة في الدنيا والآخرة. روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سيدة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أو يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وروى الزهري عن عروة عن عائشة فقال فيه إن سودة وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته ابنة محمد بن سلمة رضي الله عنه، فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره. نعم، فأراد أن يطلقها، فقالت لا تطلقني واقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك. فنزلت إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وأرفع ما قيل في تأويل قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ما رواه أبو بكر بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن غزية عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها، وتكره فراقه، فإن وضعت له شيئا من مهرها حل له، فإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وروى عمرو بن الزهري قصة رافع بن خديج التي ذكرها مالك بمعنى حديث مالك سواء، وزاد فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزلت فيهما، والامرأة أنه نزلت فيها أنه نزلت فيه وإن امرأة
ذلك
خافت
الصلح
من
الذي
بعلها
بلغنا أنه نزلت
فيهما، يعني رافع وابنة محمد رضي الله
ممكن
عنه.
نعم زوجين يعني.
نعم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وراه هشام عن يونس وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة. وراه هشام عن يونس وهشام عن ابن سيرين. نعم. عن عبيدة قال هما على ما اصطلح عليه، فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليهما أو يفارقها. قال هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك. قال وأخبرنا حجاج بن أرطاة عن مجاهد مثل ذلك. قال وأخبرنا يونس عن الحسن قال ليس لها أن تنتقض وهو على ما اصطلح عليه. قال أبو عمر قول الحسن هذا هو قياس قول مالك في من أوفر بالدين أو أعار العارية إلى مدة ونحو ذلك من مسائله. قال وقول عبيدة وإبراهيم ومجاهد وقياس قول الشافعي والكوفي لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز الرجوع فيها، وبالله التوفيق. تم كتاب النكاح بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما يتلوه كتاب الطلاق.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.